أو فرشها طاهرا كلها وصحت. قال وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت. ثم قال إن لم ينجر بمشيه. هذه العبارة فيها ركاكة عظيمة. إن لم ينجر بمشيه. ها طيب نادي الصلاة جامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ درس جديد الان. من شروط الصلاه اجتناب النجاسه. المالك يقول رحمه الله ان كانت بطرف المصلى المتصل صحت. واتينا بمثال لها مثل لو كان على السجاده. طيب لكن قال ان لم ينجر بمشي. انتبه لهذه العبارة. هذه العبارة ما تتفق مع الأول إلا على تقدير، لأن يقول إن كانت بطرف المصلى، المصلى ما ينجر بمشي. لو مشيت وين يروح المصلى؟ يبقى في مكانه. لكن يشير المؤلف إلى مسألة أخرى. إذا كانت النجاسة متصلة بشيء متعلقة بهذا الرجل، فإن كانت تنجر بمشيه لم تصح صلاته، وإن كانت لا تنجر صحت صلاته. مثال ذلك رجل معه حبل وليكن زمام، يعني مقودا على رأس حمار، وهو قد أمسك بالمقود أو ربط المقود على بطنه، فهنا صلاته لا تصح. أو تصح. لماذا؟ لأن الحمار لو استعصى عليه لم ينجر إذا مشى. معلوم ولا؟ طيب ما يخالف. يقول إن لم ينجر بمشيه، يعني إن لم يكن الشيء النجس أو المتنجس متعلقا بالمصلي بحيث ينجر بمشيه. كيف تتصور المسألة هذه؟ نقول هذا إنسان ربط على بطنه حبلا، وهذا الحبل ربطه برقبة حمار. الحمار الآن متعلق بالحبل، كذا ولا لا؟ طيب يعني مربوط به. لو أن هذا الرجل مشى واستعصى الحمار عليه، نعم، ما ينجر بمشي. ها ما ينجر، هذا الغالب. ولا يمكن يجي واحد قوي ربما يكون، لكن الغالب أنه لا ينجر. ولنقل إنه بالنسبة لهذا المصلي لا ينجر بمشيه. عرفتم؟ الصلاة هنا صحيحة، لأن الرجل غير حامل للنجاسة، صح؟ ولا النجاسة تتبعه، النجاسة ما تتبعه، واضح؟ الحمار نجس، هنا الحمار نجس، وسبق الكلام عليه، لكن نبي نقدر على الحمار نجس، بوله أو لا شك في نجاسة. المهم نقول هذا الرجل صلاته ايش؟ صحيحة، لأنه ليس مباشرا للنجاسة ولا حاملا لها ولا مستتبعا لها، يعني ما تتبع النجاسة، إذن فصلاته صحيحة. طيب رجل آخر ربط حبلا بيده أو ببطنه وربطه في رقبة جرو كلب صغير. اختنوه. الكلب الصغير جرو صغير، ربط به الحبل هذا يخفيه الكلب، فنقول هذا الرجل صلاته لا تصح. ليش؟ لأنه لو مشى انجر الكلب، انجر الكلب بمشيه، واضح؟ طيب وش لماذا لا تصح صلاته؟ قال لأنه مستتبع للنجاسة. الآن النجاسة صحيح لا حملها ولا باشرها، لكن لو مشى تبعت، إذن الصلاة لا تصح، الصلاة لا تصح. طيب مثال آخر ثالث، مثال ثالث، رجل ربط حبلا بحجر كبير متلوث بالنجاسة، حجر متلوث بالنجاسة، وربط به حبلا وربط الحبل بيده أو على بطنه، ما تقول في صلاته؟ صحيحة، لأن الحساسة الكبيرة لا تنجر بمشي، هو اللي يمكن ينجر به. رجل آخر ربط حبلا بحجر صغير متنجس، ما تصح؟ طيب لماذا؟ لأنه ينجر بمشي، فهو مستتبع له، فيكون كالحامل له، كالحامل للنجاسة. لما كانت النجاسة تتبعه صار كالحامل لها، وهذا قد يلغز به، فيقال رجل اتصل بنجاسة كبيرة عظيمة وقلنا صلاته صحيحة، ورجل اتصل بنجاسة صغيرة قليلة قلنا صلاته باطلة، كذا ولا لا؟ حقيقة يلغز بها، لكن عند التأمل الفرق ظاهر، لأن إذا كانت صغيرة تتبعه فهو كالحامل لها لتبعيتها له، وإذا كانت كبيرة لا تتبعه فهي منفصلة عنه فلا تؤثر. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصحيح أنها لا تبطل الصلاة في كلا الموضعين أو في كلا الصورتين، كلتا الصورتين صحيح، أن الصلاة صحيحة في كلتا الصورتين، لأن النجاسة هنا لم يباشرها، ولم يباشرها ثوبه الذي هو سترة صلاته، وليست بقعة صلاته، وليست بقعة صلاته، والحاجة تدعو إلى ذلك، لا سيما في الزمن السابق الإنسان في البر معه حمار يخشى إن لم إن أطلقه ها أن يهرب ولا يجد، يخشى من ذلك، وليس حوله شجرة يربطه بها، فأمسكه بيده وصار يصلي. ما المانع؟ ما الذي يجعل الصلاة باطلة؟ وهذا لم يباشر النجاسة، ولم يباشر ثوبه ولا مصلاه. فالصحيح في هذه المسألة أن صلاته تصح للعلة التي ذكرناها. وقولهم لأنه مستتبع للنجاسة، نقول لكنها منفصلة عنه في الواقع، بينه وبينها فاصل وهو هذا الحبل ما اتصل بها، فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب يقول المؤلف: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو نسيها أعاد. طيب هذه مسألة مهمة وكثيرة الوقوع. رجل رأى عليه نجاسة، ونقيد النجاسة هنا بأنها لا يعفى عنها. لماذا قيدناها بذلك؟ لأن التي يعفى عنها لا تضر، لكنها نجاسة لا يعفى عنها، رآها بعد الصلاة وجهل كونها فيها، أي لا يدري أصابته وهو في الصلاة أو بعد أن صلى، لا يدري، نقول لا إعادة عليه، لا إعادة عليه لوجهين، نعلل ذلك بوجهين. الوجه الأول أن صلاته قد انقضت من غير تيقن المفسد، والأصل عدمه، الأصل عدم وصحة الصلاة. ولهذا لو شك الإنسان بعد صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا يضره ولا لا؟ لا يضر، لا يضر، لأنه فرغ من الصلاة وانتهى منها فلا يضر. الوجه الثاني أن نقول هو الآن لا يدري أحصلت تلك النجاسة قبل سلامه أو بعد سلامه، والأصل الحصول أو عدم الحصول، الأصل عدم الحصول، ولهذا نقول لا إعادة عليك، نقول ليس عليك إعادة. طيب، إن غلب على ظنه أنها كانت قبل الصلاة فلا إعادة عليه، فلا إعادة عليه، لأن غلبة الظن هنا كالشك، والشك كالعدم. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يشكل عليه وهو في صلاته أخرج منه شيء، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولأن القاعدة أن اليقين لا يزول إلا بيقين، فلا يمكن أن يزول الشيء المتيقن بشيء مظنون أو المشكوك فيه. إذن الصورة هذه فهمتوها الآن، ها؟ مفهومة؟ بعد أن صلى وبقي برهة من الزمن رأى في ثوبه نجاسة، ولكن يقول أنا لا أدري هل أصابتني هذه النجاسة قبل أن أتمم صلاتي أو بعد. نقول له إيه؟ صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك. طيب، الصورة الثانية قال وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد، علم أنها كانت فيها وتيقن أنها أصابته قبل الصلاة لكن ما دري، ما علم، جهلها. قال المؤلف إنه يعيد. مثال ذلك رجل كان قد حمل صبيا، قد حمل صبيا قبل أن يصلي، ثم حان الوقت وقت الصلاة فذهب وصلى، ولما رجع من صلاته وجد على ثوبه أثر العذرة، أثر العذرة، وهو لم يحمل صبيا بعد صلاته. هنا علم أنها قبل الصلاة وأنها كانت فيها، كانت النجاسة في الصلاة، لكنه إيش؟ جاهلها، يعني لم يعلم أنها أصابته. يقول المؤلف يجب عليه أن يعيد، يجب أن يعيد، واضح؟ الصورة الثالثة قال نسيها أو نسيها، كيف نسيها؟ يعني هو علم أن النجاسة أصابته قبل أن يصلي لكن نسي النجاسة ما كأنها على باله حتى فرغ من صلاته. يقول المؤلف يعيد، لأنه تيقن أنه صلى في نجاسة، واجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة فتجب عليه الإعادة، كما لو نسي أن يتوضأ من حدث، وكما لو ترك الوضوء جهلا بالحدث فإن عليه إيش؟ الإعادة، لأن كل واحد منهما شرط للصلاة. طيب، في الصورة الرابعة إذا جهل الحكم، إذا جهل الحكم يعني لم يعلم أن هذه من النجاسات وصلى ثم تبين أنها من النجاسات، تجب عليه الإعادة ولا لا؟ نعم، تجب عليه الإعادة، يعني فلا فرق بين جهل النجاسة والجهل بحكم النجاسة أو بأنها نجاسة، واضح؟ طيب، فيه أيضا صورة خامسة، لو علم النجاسة وهي على ذكر لكن وهو على ذكر منها لكن نسي أن يغسلها، وذاك النجاسة لكن نسي يغسلها. نعم، فهو كما لو نسيها، يعني أن عليه الإعادة. فعلى هذا نقول كل هذه الصور عليه الإعادة، إلا إذا جهل هل كانت قبل الصلاة أو بعد الصلاة فلا إعادة عليه. والراجح في هذه المسائل كلها أنه لا إعادة عليه، أنه لا إعادة عليه، سواء نسيها أو نسي أن يغسلها أو جهلها، جهل أنها أصابته أو جهل أنها من النجاسات أو جهل حكمها. صحيح أنها أو جهل أنها قبل الصلاة أو بعد الصلاة، في كل الصور لا إعادة عليه. طيب الدليل، الدليل القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده، وهي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا الرجل الفاعل لهذا المحرم كان جاهلا أو ناسيا، وقد رفع الله المؤاخذة به ولم يبق شيء يطالب به ما دام المؤاخذة رفعت، فإنه لم يبق شيء يطالب به. وعلى هذا فنقول لو أن رجلا أصابته نجاسة ونسي أن يغسلها، كان في ذاك الساعة ليس عنده ماء وصلى ونسي، فصلاته صحيحة ليس عليه إعادة. لو أنه بعد أن صلى قال واحد يا فلان شوف النجاسة في ثوبك، من يوم سلم قال السلام عليكم ورحمة الله قال واحد شوف النجاسة في ثوبك، فليس عليه إعادة لأنه جاهل. وكذلك لو جهل حكمها، لو جهل حكمها يعني ما علم أنها نجاسة أو غير نجاسة فلا إعادة عليه لعموم الآية التي ذكرناها. وهناك دليل خاص في المسألة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى فينا عليه وفيهما أذى وعلم بذلك جبريل، وأعلمه بذلك جبريل، لم يستأنف الصلاة. وإذا لم يبطل هذا أول الصلاة فإنه لا يبطل بقية الصلاة. فالصواب أنه لا إعادة عليه لعموم الآية ولهذا الدليل الخاص. هذه المسألة إذا قال قائل ما الذي منع قياسها على ما إذا صلى محدثا وهو جاهل أو ناسي؟ نقول الذي منع القياس أن ترك الوضوء من باب ترك المأمور. الوضوء شيء مأمور به، يطلب من الإنسان أن يتلبس به، والنجاسة شيء منهي عنه يطلب من الإنسان أن يتخلى عنه، ففرق بين هذا وهذا. فلا يمكن أن يقاس فعل المحظور على ترك المأمور. ولهذا لو أن أحدا أكل لحم إبل وهو لم يعلم أنه لحم إبل وقام وصلى بلا وضوء ثم قيل له إنه لحم إبل فعليه الإعادة، لأن هذا من باب ترك المأمور بخلاف النجاسة فهي من باب فعل المحظور. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة. ثم قال ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. من جبر عظمه بنجس، كيف يجبر بنجس؟ هنا هذا رجل انكسر عظمه وسقط منه يعني أجزاء من العظم، فلم يجدوا هذه الأجزاء ولا تمكنوا من جبر من كسر بها. فإذا عندهم كلب فكسروا الكلب عظم الكلب وجبروا به عظم الرجل، جبر الآن بعظم النجس. إذا صلى سيكون حاملا نجاسة، نقول له الآن اقلع هذا العظم النجس، لأنه لا يجوز لك أن تصلي وأنت حامل النجاسة. قال الأطباء إذا قلعه تضرر، إذا قلعه تضرر، عاد الكسر وربما لا يجب. نقول إذن لا يجب قلعه، لا يجب قلعه، لأن الله عز وجل أباح ترك الوضوء عند خوف الضرر، فترك اجتناب النجاسة من باب أولى عند خوف الضرر، فلا يجب عليك قلعه. إذن يبقى مجبور عظمه بعظم كلب. طيب، هل يتيمم لحمله هذه النجاسة؟ الصحيح لا، لا يجب التيمم ولا يشرع التيمم لهذه النجاسة. والمذهب يقولون إن كان قد غطاه اللحم لم يجب التيمم لأنه غير ظاهر، وإن كان لم يغطه وجب التيمم لأن النجاسة ظاهرة. ولكن الصحيح كما مر علينا في باب التيمم أن النجاسات لا يتيمم عنها، وأن من كان على بدنه نجاسة وتعذر عليه غسلها فليصلي بدون تيمم، لأن التيمم إنما ورد في طهارة الحدث لا الطهارة من النجاسة. طيب، يقول وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. ما سقط ممن؟ من الإنسان، من عضو أو سن فهو طاهر. العضو مثل أصبع، قطع أصبع، ذراع قطع ذراع، ساق قطع ساق، فهو طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس لا حي ولا ميت، ولقوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة والحية فهو ميت. وأخذ العلماء من ذلك قاعدة، ما أبين من حي فهو كميتته، حلا وحرمة وطهارة ونجاسة. وميتة الآدمي طاهرة، إذن فالعضو المنفصل منه طاهر. ولكن القريب أن أهل العلم رحمهم الله عامتهم يقولون من فصل من الإنسان فهو طاهر إلا شيء واحدا وهو الدم، فهو نجس، فهو نجس، لأن الدم ليس بولا ولا غائط، إذ أن البول والغائط هو فضلات الطعام والشراب التي ليس فيها فائدة للجسم. الله حكيم عز وجل. الجسم هذا الأكل اللي يدخل عليك من طعام وشراب، هذا يأخذ الجسم ما ينفع ويدع ما لا ينفع. الذي لا ينفع له مخارج معينة، إذا خرج منها فهو نجس، واللي ينفع يذهب، يغذي الجسم، يدخل في أنسجة اللحم العظام وغير ذلك. قالوا إن الدم له من الفضلة التي ليس فيها فائدة، وليس من الجسم نفسه الذي يغذيه الدم، فهو بين لا هذا ولا هذا، ولهذا أعطيناه الحكم بين، فقلنا ليس كالعضو الذي ينفصل وليس كالبول والغائط، فهو نجس يعفى عن يسيره، نجس يعفى عن يسيره. ولكن ذهب كثير من أهل العلم، ولكنهم قلة بالنسبة للجمهور، إلى أن دم الآدمي طاهر، دم الآدمي طاهر. وقالوا إذا كان العضو لا ينجس بالبينونة فالدم من باب أولى، وليس هناك دليل على نجاسة الدم إلا ما خرج من السبيلين كالحيض، فقد قام الدليل على نجاسته. على كل حال المؤلف يقول رحمه الله: ما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. قد يقول قائل: ما مناسبة هذه المسألة لباب اجتناب النجاسة في الصلاة؟ الفائدة أنه لو سقط منه عضو ثم أعاده في الحال وخاطه يكون طاهر ولا نجس؟ يكون طاهر. هذه الفائدة. فنقول لازمك أن تزيله إذا أردت الصلاة لأنه طاهر. يقولون إن الشيء إذا انفصل من الجسم وأعيد في حرارته فورا فإنه بإذن الله يلحم، لأن المنافذ والأنسجة لم تتلائم بعد فيلحم مثل المغناطيس. ولهذا قالوا لو قطعت إذنه من هنا مثلا ثم أعادها فورا ومسك عليها السدى جبرت، لصقت وجبرت. نعم. وعلى هذا فنقول إن فائدة أو مناسبة وضع هذه الجملة في هذا الباب هو أنه لو أعاد هذا العضو الذي انفصل أو السن أعاده في الحال وركب فهو إيش؟ فهو طاهر، لا يجب عليه إزالته. نعم. هم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة في مقبرة. لا تصح، نفي الصحة يقتضي الفساد، لأن كل عبادة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة ولا واسطة بينهما، فهما نقيضان شرعا. فإذا انتفت الصحة ثبت الفساد. وقول الصلاة يعم كل ما يسمى صلاة، سواء كان فريضة أم نافلة، وسواء كانت الصلاة ذات ركوع وسجود أم لم تكن، لأن قال الصلاة وعليه فيشمل صلاة الجنازة. لا تصح في المقبرة، لا تصح في المقبرة، ولكن قد دلت الأدلة على استثناء صلاة الجنازة كما سنذكره إن شاء الله. وعلى هذا فالمراد بالصلاة ما سوى صلاة الجنازة. وهل يجوز السجود المجرد كسجود التلاوة مثلا، مثل لو كان الإنسان يقرأ في المسجد في المقبرة ومر بآية سجدة، فهل يسجد أو لا يسجد؟ ينبني هذا على اختلاف العلماء في سجود التلاوة. فسجود التلاوة اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال إنه صلاة ومنهم من قال إنه ليس بصلاة. فالذين يقولون إنه ليس بصلاة يقولون إنه يجوز أن يسجد الإنسان سجود التلاوة في المقبرة، والذين يقولون إنه صلاة يقولون لا يجوز. طيب، إذا قال قائل لا تصح الصلاة في مقبرة، هل المراد بالمقبرة هنا ما أعد للقبر وإن لم يدفن فيه أحد، أو ما دفن فيه أحد بالفعل؟ الجواب: ما دفن فيه أحد. أما لو كانت هناك أرض اشتريت لأن تكون مقبرة ولكن لم يدفن فيها أحد فإن الصلاة فيها تصح. فإن دفن فيها أحد فإن الصلاة لا تصح فيها، لأنها كلها اسم مقبرة. فإن قال قائل: ما الدليل على أن الصلاة لا تصح في المقبرة؟ فهل يقابل ويقال ما الدليل على أنها تصح؟ ما تقول؟ نقول أصل الصح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأصل أن كل الأراضي تصح فيها الصلاة، ولهذا لا بد أن يؤتى بدليل للأماكن التي لا تصح فيها الصلاة. فإذا قال قائل: ما الدليل؟ قلنا الدليل أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام، هذا واحد وهو واضح استثناء من عموم إلا المقبرة والحمام. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والمساجد هنا قد يكون أعم من البناء، قد يكون أعم من البناء، يعني قد يراد في المسجد الذي يبنى وقد يراد في المكان الذي يسجد فيه، لأن المساجد جمع مسجد والمسجد مكان السجود، المسجد مكان السجود، فيكون هذا أعم من البناء. وهناك تعليق وهو أن الصلاة في المساجد في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور، إلى عبادة القبور. ولهذا لما كان الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوعها وغروبها لئلا يتخذ ذريعة إلى أن تعبد الشمس من دون الله أو إلى أن يتشبه بالكفار. كذلك أيضا الصلاة في المقبرة قد تكون ذريعة إلى عبادة القبور أو إلى التشبه بمن يعبد القبور، فلذلك نهي عنها، عن الصلاة في المقبرة. فهنا إذن دليلان وتعليل. وأما من علل ذلك بأنه يخشى أن تكون المقبرة نجسة فهذا تعليل عليل بل ميت لم تحل فيه الروح، كيف تكون نجسة؟ قالوا نعم، لأنه ربما تنبش وفيها صديد من الأموات ينجس التراب. فيقال سبحان الله، أولا أن نبش المقبرة الأصل عدمه، الأصل عدمه. ثانيا من يقول أنك ستصلي على تراب فيه صديد؟ ثالثا من يقول إن الصديد نجس؟ كل هذه المقدمات تبطل هذا التعليل. والحديث عام الذي ذكرناه إلا المقبرة والحمام. طيب، فإن قال قائل هل يضر القبر الواحد أو لا بد من مقبرة ثلاثة فأكثر؟ فالجواب أن في ذلك خلافا، فمنهم من قال إن القبر الواحد والاثنين لا يضر، ومنهم من قال بل يضر، والصحيح أنه يضر، حتى القبر الواحد يضر، لأنها لما كان هذا المكان مهيئا لأن يكون مقبرة وقبر فيه صار الآن مقبرة بالفعل، والناس ليسوا يموتون جملة واحدة حتى يملأوا هذا المكان، الناس يموتون تباعا واحدا فواحدا أو أكثر، لكن المهم أنه لا يمكن أن تطبق هذه الأرض في لحظة واحدة بالأموات. والأحاديث عامة، فنقول حتى الواحد. فإن قال قائل إذا جعلتم الحكم منوطا بالاسم فقولوا إذن إذا أعدت أرض لأن تكون مقبرة فلا يصلى فيها، فالجواب أن هذه لم يتحقق فيها الاسم، فهي مقبرة باعتبار ما سيكون، لكن لدفن فيها بالفعل وجد فيها القبر بالفعل، هذا واحد. ذكرنا آنفا أنه يستثنى من ذلك صلاة الجنازة، يستثنى من ذلك صلاة الجنازة. فنقول أما إذا كانت الصلاة على القبر فلا شك في استثنائها، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فقد المرأة التي كانت تقم المسجد، فقد ذلك، فقد المرأة، فسأل عنها فقالوا إنها ماتت، وكانت قد ماتت في الليل، فالصحابة رضي الله عنهم كرهوا أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فيخرج، فقال لهم: هلا كنتم آذنتموني، يعني أخبرتموني حتى أصلي عليها وأخذ جماعة؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها. فخرجوا به إلى البقيع ودلوه على القبر، فقام وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. وهذه صلاة جنازة على في المقبرة، لكنها على القبر، لكنها على القبر. فهل نقول مثل ذلك لو جاء بالميت وصلي عليه قبل أن يدفن في المقبرة، أو ليس مثله؟ نقول: لدينا الآن عموم، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والصلاة على الميت صلاة بلا شك إنها صلاة، ولهذا تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ويشترط لها الطهارة والقراءة، فهي صلاة. فما الذي يخرجها من عموم قوله إلا المقبرة؟ قالوا: ربما يسوغ لنا أن نقيسها على الصلاة على القبر، ربما يسوغ لنا أن نقيسها على الصلاة على القبر، ونقول: ما دام قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، فلا فرق بين أن يصلي على جنازة مدفونة أو جنازة غير مدفونة، لا فرق بينهم، لأن العلة واحدة، وهي أن هذا الميت الذي يصلى عليه كان في إيش؟ في المقبرة، كان في المقبرة، وعمل الناس على هذا، على أنه يصلى على الميت ولو قبل الدفن في المقبرة. وأظن أن في المسألة خلافا، لكنني لم أحرره بعد. فعندنا الآن الصلاة على الميت على القبر لا شك في استثنائها من هذا العموم، وهو أن الصلاة لا تصح في المقبرة، والصلاة على الميت في المقبرة قبل الدفن هذا أيضا نقول إنه كصلاة على القبر بالقياس كما ذكرنا. ويمكن لمعارض أن يعارض، وأظن في ذلك خلافا، لكنني لم أتيقن، وسنحرر إن شاء الله تعالى. طيب، يقطيب المقبرة ولا في حش. ما هو الحش؟ الحش مكان الخلع، يعني المكان الذي يتخلى فيه الإنسان من البول أو الغائط، وهو الكنيف، لا تصح الصلاة فيه. لماذا؟ لأنه نجس خبيث، ولأنه مأوى الشياطين، فالشياطين خبيثة، مأواها الخبائث، أحب مكان إلى الشياطين أنجس الأماكن، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، وهذه من حكمة الله عز وجل. المساجد بيوت الله ومأوى الملائكة، أما الحشوش فهي مأوى الشياطين، ولهذا يشرع للإنسان أن يقول عند دخول الخلاء: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب، الحش لا تصح الصلاة فيه لنجاسته ولكونه مأوى الشياطين، فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث أن يكون مكانا لعبادة الله عز وجل. وكيف يستقيم هذا وأنت تقول في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنت في مكان الشياطين؟ لهذا نقول إنها لا تصح في الحش. نعم، كذلك ولا في حمام. الحمام كل ما يطلق عليه اسم الحمام فإنه داخل في ذلك، حتى المكان الذي ليس مبالا فإنها لا تصح فيه الصلاة، للحديث الذي رواه أخرجه الترمذي وذكرناه آنفا، وهو: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الحمام لماذا لا تصح؟ قالوا: لأن الحمام مكان كشف العورات، لأن الحمام المغتسل، مو بالمرحاض. نحن نقول عندنا في لغتنا إن الحمام هو المرحاض، نعم أينما، وليس كذلك، المرحاض هو المغتسل، يعني ما قصد الحمام، الحمام هو المغتسل. وكانوا يجعلون ما حمامات مغتسلات للناس، يأتي الناس إليه واغتسلون. أنا فاهم. فيختلط فيها الرجال والنساء وتنكشف العورات، ولهذا نهى الشرع عن الصلاة فيه. وظاهر الحديث لا فرق بين أن يكون الحمام يستعمل، يعني فيه ناس الآن يغتسلون، أو لم يكن فيه أحد. فما دام يسمى حماما فالصلاة لا تصح فيه. كذلك أعطان إبل، الأعطان جمع عطن، ويقال معاطن جمع معطن. أعطان الإبل فسرت بثلاثة تفاسير. قيل مباركها مطلقا، وقيل ما تقيم فيه وتأوي إليه، وقيل ما تبرك فيه بعد صدورها من الماء. فهذه ثلاثة أشياء: المبارك، ما تقيم فيه وتأوي إليه، والثالث ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء. والصحيح أنه شامل للثلاثة، أي أن المعاطن ما تقوم فيه الإبل وتأوي إليه كالمرح، مرح الإبل، سواء كانت مبنية بجدران أو محوطة بخوص أو بأشجار أو ما أشبه ذلك، تقيم فيه وتأوي إليه. من تأوي؟ ها؟ من المرح. طيب، كذلك ما تعطن فيه بعد صدورها من الماء، هذا معاطن، وإلى الآن أظن يسمى معاطن، إلى الآن يسمى معاطن، هذا أيضا لا تصح فيه الصلاة. أو مباركها، إذا اعتادت الإبل أنها تبرك في هذا المكان وإن لم يكن مكانا مستقرا لها، فإنه يعتبر معطن. أما مبرك البعير الذي بركت فيه لعارض وروثت فيه مشت، فهذا لا يدخل في المعاطن، يعني مو مبرك، هذا مبرك عارض كما لو بعرت وهي تمشي. طيب، هذه معاطن الإبل. الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. والحديث صحيح: صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. طيب، هذا الحديث إذا قال لنا قائل: ما وجه الدلالة من كون الصلاة لا تصح في معاطن الإبل؟ شو وجه الدلالة؟ النهي، النهي. فإذا صليت فقد ضادت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول لا تصلي وأنت تصلي، مضادة للأمر، ومضادة الأمر معصية، ولا يمكن أن تنقلب المعصية طاعة. إذن لا تصح الصلاة. طيب، إذا قال قائل: صلوا في مرابط الغنم، أمر، والأمر للوجوب، فهل هذا يقتضي أن أبحث عن مرابط غنم لأصلي فيه؟ ها؟ لا. أنتم أول من درس أن الأمر للوجوب، ها؟ يعني في هذا المكان، مو أول الناس كلهم، ها؟ طيب، ها؟ مصروف لإيش؟ ما الذي صرف؟ النهي. أحسنت، النهي عن صرف في معاطن الإبل أو في أعطان الإبل هو الذي صرف عن الوجوب. ولهذا مر علينا أن الأمر بعد الحظر للإباحة. فهنا لما كان يتوهم الإنسان أنه لما نهي عن الصلاة في أعطان الإبل أنه ينهى كذلك عن الصلاة في مرابط الغنم، قال: وصلوا في مرابط الغنم، كأنه قال: لا تصلوا في أعطان الإبل ولكم أن تصلوا في مرابط الغنم. تمام. طيب طيب إذا قال قال عرفنا الدليل فما هو التعليل كما قال الأخ عبد الله الآن، ما هو التعليل؟ قال بعض العلماء التعليل نهي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر الشرع ونهيه هو العلة الموجبة بالنسبة للمؤمن، هو العلة الموجبة، بدليل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن إذا قال ما التعليل، نقول لأن الله أمر به، ما التعليل لأن الرسول أمر به، ما التعليل لأن الله نهى عنه، ما التعليل لأن الرسول نهى عنه. المؤمن يكتفي بهذا ويقول سمعنا وأطعنا كذا.